Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أرحب بكم من جديد مستمعينا إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع اليوم مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
بين المغرب ونيجيريا مشروع غير مسبوق في القارة الإفريقية، يتعلق الأمر بمشروع ضخم لمد خط أنبوب لنقل الغاز بين البلدين ومنهما إلى أوروبا. المشروع العملاق يشجع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب إفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية، كما يتوخى منه أي يعود بالفائدة على نحو 300 مليون نسمة. حول مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي سيكون معنا بعد قليل الصحفي والمتخصص في الشؤون الإفريقية محفوظ ولد السالك. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لحنان التسوري.
أنبوب عملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب، مشروع ضخم وغير مسبوق بالقارة السمراء أعلن عنه في ديسمبر عام 2016 بموجب اتفاق بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوهاري في العاصمة أبوجا، لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. وفي العام 2018 دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي، ومن المتوقع أن يبلغ طول الخط الذي سيربط بين الرباط وأبوجا 5660 كيلومترا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولا إلى أوروبا في مرحلة لاحقة. هذا المشروع الذي وصف بالطموح سيمر عبر دول بنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ثم المغرب. سيشجع حسب الأهداف المرسومة لها على اندماج بين منطقتي شمال وغرب إفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء، كما سيمكن من خلق فرص الشغل وتحقيق استقلال طاقي لمنطقة غرب إفريقيا. وبحسب خبراء في الشؤون الإفريقية فإن تشييد أنبوب الغاز العملاق بين المغرب ونيجيريا له أبعاد مختلفة، على رأسها البعد الإفريقي، فهو تعبير عن مشروع الاندماج الاقتصادي لمجموعة دول غرب إفريقيا. كما يرى مراقبون أن المشروع يحظى باهتمام أوروبي كبير، لأنه سيدخل في استراتيجية أوروبا العامة لتنويع مصادر الطاقة.
شكرا لك حنان تسوري. واللحظة يسعدني أن أستضيف الصحفي والمتخصص في الشؤون الإفريقية محفوظ ولد السالك. محفوظ ولد السالك، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أسماء، وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام.
أهلا بك محفوظ. إذن لو نبدأ أولا بالأهمية الجيوستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع، مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وما أهم أبعاده يعني التنموية، خصوصا فيما يتعلق بالإسهام في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب إفريقيا.
هذا المشروع المشترك ما بين نيجيريا والمغرب هو مشروع تتجاوز أهميته التنموية والاقتصادية البلدين نحو إفريقيا وأوروبا، لأن هذا المشروع يمر بمعظم دول غرب القارة الإفريقية وأوروبيا. أوروبا تعول عليه كثيرا من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، وبالتالي اكتسى المشروع من هنا أهميته الجيوستراتيجية إفريقيا وأوروبيا. ثم إن هذا المشروع هو تجسيد عملي لرؤية واستراتيجية المغرب تجاه القارة الإفريقية، تلك الاستراتيجية التي أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تنطلق من تعاون جنوب جنوب وأيضا من معطى رابح رابح. الإشارة هنا إلى أن استراتيجية المغرب تجاه القارة الإفريقية هي استراتيجية تقوم على بعدين هامين، من النادر أن يتوفر في باقي الاستراتيجيات الدولية والإقليمية تجاه القارة، وهما البعد التنويعي وأيضا البعد الشمولي. ذلك أن علاقات المغرب التجارية والاقتصادية بإفريقيا لا تقتصر فقط على البعد الغازي من خلال أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا، وإنما تأخذ أبعادا أخرى، منها التجاري ومنها الأمني ومنها يعني الزراعي وغير ذلك. فهذا المشروع فتح الباب أمام مشاريع تنموية واقتصادية أخرى مع نيجيريا ومع غيرها أيضا من الدول الإفريقية. ففي نيجيريا نتحدث مثلا عن مصنع للأسمدة، ومعروف أن المغرب رائد في هذا المجال وأنه يعد مصدرا مهما ليس فقط في المنطقة وإنما أيضا على الصعيد العالمي في مجال الفوسفات. ونيجيريا لديها مساحات شاسعة تصلح للزراعة، وبالتالي يمكن أن تستفيد من المغرب في هذا الجانب. عودة إلى الجانب المتعلق بالبعد التنموي والاقتصادي، هذا المشروع يمر بمعظم دول غرب القارة الإفريقية، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالات أرحب على الأصعدة الاقتصادية والتنموية، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة، لأن غرب القارة الإفريقية يحتوي باطنه على ذروات معدنية كبيرة. نتحدث عن ثلث احتياط القارة الإفريقية من النفط والغاز ومن معادن أيضا أخرى كبيرة ومهمة جدا، سواء ما يتعلق بالحديد أو بالنحاس أو بالذهب أو اليورانيوم وغير ذلك. وبالتالي فإن المشروع يكتسي أهمية تنموية واقتصادية كبيرة بالنسبة للمغرب، بالنسبة لنيجيريا، وبالنسبة أيضا لغرب القارة الإفريقية بشكل عام، ومن شأنه أن يجلب استثمارات كبيرة بالنسبة للدول التي يمر بها، كما أنه سيفتح أيضا مجالات تعاون مغربية إفريقية ليس فقط على الدول التي يعني يمر بها هذا الأنبوب، وإنما بالنسبة أيضا لباقي دول غرب القارة الإفريقية، وأيضا بالنسبة لباقي دول القارة، لأن المغرب حضوره الاقتصادي والتنموي والتجاري لا يقتصر فقط على الغرب، وإنما أيضا هو حاضر في الشرق كما في الوسط والجنوب وفي مختلف مناطق القارة.
طيب، في هذا السياق أستاذ محفوظ، من جهة ثانية هذا المشروع يعني يحظى باهتمام أوروبي أيضا لكونه يدخل في إطار استراتيجية أوروبا العامة لتنويع مصادر الطاقة. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الاهتمام فيما يتعلق بعلاقة البلدين الاقتصادية والتجارية مع أوروبا؟
هناك علاقات اقتصادية وتجارية يعني عميقة ويعني تقليدية ولها بعد يعني زمني طويل جدا بين المغرب وأوروبا. نتحدث عن علاقات عمرها بالعقود على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة. هذه العلاقات تأخذ أبعادا مختلفة، منها المالي ومنها التنموي، منها الاستثماري ومنها الاقتصادي، وحتى أيضا الأمني. وبالتالي فإن من شأن هذا المشروع أن يوطد وأن يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين المغرب وأوروبا. وجدير بالذكر أن الأسواق الأوروبية أضحت اليوم وجهة للعديد من المنتجات المغربية، وبأن المغرب أيضا استطاع في سنوات أخيرة مؤخرا استطاع أن يجلب العديد من الشركات الأوروبية الرائدة في مجالات مختلفة من أجل الاستثمار بالمملكة. وبالتالي فإن أنبوب الغاز المشترك بين المغرب ونيجيريا سيتيح إمكانيات أوسع للشراكة الاقتصادية والتنموية وللتبادل التجاري والاقتصادي ما بين المغرب وأوروبا، والذي بلغ العام الماضي حوالي 367 مليار درهم رغم تداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا على الصعيد العالمي. ثم إنه بين أوروبا ونيجيريا علاقات وطيدة تجاريا واقتصاديا، يدعمها ويعززها كون نيجيريا تعد يعني البلد الإفريقي الأول في مجال النفط، والنفط والغاز مهمان جدا بالنسبة لأوروبا، كما أن غرب إفريقيا التي يمر بمعظم دولها هذا المشروع المشترك هي غنية بالثروات المعدنية المهمة بالنسبة لأوروبا. معدن البوكسيت مثلا هو مهم لصناعات مختلفة أوروبية، خصوصا في مجال صناعة السيارات، وغرب إفريقيا غني بهذا المورد. غينيا كوناكري مثلا وهي بلد عضو فاعل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، وشريك هام أيضا بالنسبة للمغرب لكون كوناكري وبعض المدن الغينية تتوفر على استثمارات مغربية كبيرة جدا. هذا البلد يعتبر يعني يتوفر على أكبر احتياطات العالم من البوكسيت، وبالتالي فهو مهم اقتصاديا بالنسبة لأوروبا. إذن من شأن هذا المشروع المشترك أن يجلب استثمارات أوروبية عديدة بالنسبة للمغرب، بالنسبة لنيجيريا، وبالنسبة أيضا لدول غرب إفريقيا التي يمر بها هذا المشروع، والذي يفتح أمامها مجالات أرحب على الصعيد الاستثماري والاقتصادي والتنموي.
طيب لو نركز أستاذ محفوظ على المستوى التنموي في كل من الرباط وأبوجا، إلى أي حد يعول على هذا المشروع، مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، في هيكلة الأنشطة الصناعية في البلدين وفي باقي الدول التي يمر منها؟
تعرفين أن القطاع الصناعي في المغرب عرف تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، سواء من حيث الإنتاج أو أيضا من حيث الاستثمار، وهذا المعطى أعطى للمغرب مكانة مرموقة في هذا الجانب. بطبيعة الحال ساهم في ذلك مخطط المملكة للتسريع الصناعي، هذا المخطط الذي مكن من رفع صادرات القطاع الصناعي في المغرب، وأتاح أيضا تطورا نوعيا على مستوى البنيات التحتية، فضلا عن جلب شركات صناعية رائدة في مجالات مختلفة. أيضا بالنسبة لنيجيريا نتحدث عن صناعة بترولية وغازية وعن صناعة للإسمنت وغير ذلك. في غرب إفريقيا نتحدث عن ثروات كما أشرنا معدنية كبيرة في مختلف المجالات. كل هذه المعطيات تؤكد على أن الصناعة واعدة في المنطقة، وبأن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للصناعة، وأن يفتح المجال أمام يعني تنوع صناعي مختلف بالنسبة للمغرب وبالنسبة لنيجيريا، وأيضا حتى بالنسبة لدول غرب إفريقيا، وربما بالنسبة للقارة بشكل كبير، لأنها غنية بالموارد المهمة بالنسبة للقارة الأوروبية.
نعم. طيب أستاذ محفوظ، انطلاقا من المعطيات التي ذكرت والتي يعني ممكن أن يستفيد منها الجانبان، الدول غرب القارة وحتى أوروبا، مشروع أنبوب الغاز له أيضا أبعاد مختلفة، ماذا عن البعد المتعلق بالاندماج الاقتصادي الإفريقي، وإلى أي حد يعول عليه في خلق منطقة جديدة تعرف بشمال غرب إفريقيا؟
بطبيعة الحال الاندماج الاقتصادي سيحقق هذا المشروع بشكل كبير، لكونه يمر من معظم دول غرب القارة الإفريقية، ولكونه أيضا يتيح الشراكة في جوانب اقتصادية أخرى مختلفة بالنسبة للمغرب، حتى مع بلدان أخرى لا يمر بها هذا المشروع. وموضوع الاندماج الاقتصادي مهم جدا بالنسبة لدول غرب إفريقيا، لأن دول غرب القارة حينما وقعت على تأسيس معاهدة إنشائها عام 1975 اتخذت من المعطى الاقتصادي والتجاري بوابة رئيسية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي، وأيضا تعزيز التبادل البيني ما بين دول القارة. وكل هذه المعطيات وهذه الرؤى الاستراتيجية يتيح هذا المشروع جوانب كبيرة منها. ثم إن منطقة شمال غرب إفريقيا أو تعاون شمال غرب إفريقي يأتي هذا المشروع في صلبه، لكن المغرب أسس لذلك حتى من خلال مشاريع عديدة متعددة ومختلفة مع دول غرب إفريقيا ومع غير دول غرب إفريقيا. تعزز ذلك بطبيعة الحال بزيارات الملكية العديدة لدول غرب إفريقيا وما رافقها من توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة ومتنوعة. لكن التعاون المغربي الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية لا يؤسس فقط لشراكات شمال غرب إفريقية، وإنما أيضا لشراكات شرق وشمال إفريقية ووسط وشمال إفريقية وحتى جنوب وشمال إفريقية، لأن رؤية المغرب للقارة هي رؤية شاملة. إذا ما انطلقنا من التقسيم القائم على الشمال وشرق وغرب وجنوب ووسط القارة، نجد أن المغرب بات حاضرا في مختلف هذه المناطق، وبالتالي فهو يؤسس لشراكات ليست فقط بين المغرب ودول هذه المنطقة، وإنما شراكات أوسع بالنسبة لمختلف مناطق القارة الإفريقية. وكل رؤى المغرب واستراتيجياته الكبرى تأخذ في الحسبان البعد الإفريقي والاستفادة الإفريقية التجارية والاقتصادية والتنموية، لأنه يتخذ منها يعني موقعا استراتيجيا هاما بالنسبة له، ويرى بأن التعاون الإفريقي حقيق بأن يجلب للقارة من الإمكانات والموارد الاقتصادية البينية أكثر مما يمكن أن يجلبه تعاون آخر. ولعل في التعاون البيني داخل القارة معطى يعني تؤسس له منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ العام الجاري، والتي رأت بأن تبادل القارة الإفريقية مع الخارج أكثر من تبادلها داخليا، وأرادت أن تعزز التبادل البيني ما بين دول القارة الإفريقية. والمغرب استبق هذا المعطى لأنه يتبادل مع غرب القارة ومع شرقها وجنوبها ووسطها قبل أن تأخذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هذا البعد في الحسبان، وترى بضرورة أن القارة محتاجة له الآن أكثر من أي وقت مضى.
طيب أستاذ محفوظ، سؤال أخير، بما أنك تحدثت عن التعاون الإفريقي وهذا البعد الإفريقي، لا شك أنك سمعت بالتصنيف الأخير للمغرب الأول إفريقيا في مجال البنية التحتية. في هذا المجال ما الذي يمكن أن يقدمه المغرب لإفريقيا التي تعد شريكه الاستراتيجي؟ ما الذي يمكن أن يقدمه لها من أجل تطوير بنيتها التحتية؟
البنية التحتية تأتي في صدارة أولويات المشاريع الاستراتيجية للقارة الإفريقية في العقود القادمة، خصوصا بعد إطلاقها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لأن بعد البنية التحتية ضروري من أجل جلب الاستثمارات الخارجية في المجالات التي تتوفر القارة على موارد وإمكانات هائلة فيها أكثر من باقي حتى قارات العالم. المغرب في كل المجالات الرائد فيها كما أشرت يأخذ في الحسبان ما يمكن أن تستفيده إفريقيا منه في هذا المجال، ومجال البنية التحتية لا تزال إفريقيا متأخرة في بعض الجوانب الرئيسة فيه، وبالتالي فإن المغرب كما صدر لإفريقيا ما هو متقدم فيه في مجالات مختلفة، فإنه في مجال البنية التحتية يمكن أن يقدم لها الكثير، وهو بالفعل بدأ في ذلك، لأن هناك شركات مغربية عديدة في دول إفريقية مختلفة تنشط في مجال البنية التحتية في المجالات الرئيسية المتعلقة بالموانئ والمطارات وغيرها من البنيات التحتية الضرورية من أجل النهوض بتنمية القارة واقتصاداتها وجلب رأس المال الاستثماري الخارجي لها. بالتالي فإن تصنيف المغرب الأول إفريقيا في هذا المجال لا شك سيفتح أمام القارة مجالات أرحب من خلال تصدير لها رأس ماله البشري الرائد في هذا المجال ونقل تجربته لها من أجل أن تنهض وتسد الثغرات لديها في هذا الجانب.
أشكرك جزيلا أستاذ محفوظ ولد السالك الصحفي والمختص في الشؤون الإفريقية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات، وسعدنا أكيد باستضافتك معنا.
أنا أيضا سعدت كثيرا بهذه السانحة. شكرا جزيلا لك الزميلة أسماء، وشكرا لكل من تابعنا.
أهلا وسهلا بك محفوظ، إلى فرصة أخرى إن شاء الله، وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.